بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الهبات. قال رحمه الله: باب الرجل ينحل ولده. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلق قال: حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال: فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. قال: أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الهبات. والهبات هي العطية، والهبة التي يعطيها الإنسان لمن يعطيها إياه، سواء كان قريبا أو بعيدا، فإذا منحه تلك الهبة وقبلها فإنها تخرج من ملك الواهب إلى ملك الموهوب. ثم قال: باب الرجل ينحل ولده. ذكر الرجل في الترجمة كما عرفنا لا مفهوم لها، بل الأم كذلك، فإنها إذا نحلت تنحل كما ينحل الأب، لأن يكون ذلك بالتسوية ولا يكون بالتفريق يعني بين الأولاد. فذكر الرجل لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة أو الأم إذا نحلت أولادها أن الحكم يختلف، فإن الحكم واحد. والتعليل الذي جاء في الحديث: أي يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. فهذا في حق الرجل والمرأة، ولكن لكون الخطاب غالبا مع الرجال والكلام مع الرجال، يأتي ذكر الرجال في التراجم من العلماء، ويأتي كذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مفهوم لذلك كما عرفنا، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، حتى يأتي نص يدل على أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، أو النساء دون الرجال، فيعول على ما جاء به النص من التفريق إذا وجد. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وأن أباه رضي الله تعالى عنهما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، وقال: إني نحلت النعمان كذا وكذا. قال: أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري. أشهد على هذا غيري، يعني أن هذا جور وأنا لا أشهد على جور. وليس معنى قوله أشهد على هذا غيري أن ذلك جائز ولكن أشهد عليه أحد، وإنما المقصود من ذلك أن هذا عمل منكر، وهو للتوبيخ وليس للتشيع والجواز. ولهذا قال بعده: أيسرك أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني أي فلا تفرق بينهم، وإنما سوي بينهم، فتكون التسوية بين الأولاد لازمة وواجبة. وقد جاء في بعض الروايات نفس الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي بعضها أنه قال: لا تشهد، لا أشهد على جور. فدل هذا على أن ذلك أمر غير سائغ، وأنه لا يجوز، وأن الواجب هو التسوية. لكن إذا كان بعض الأولاد يعني بحاجة إلى مساعدة وإلى إعانة لفقره أو يعني مرضه أو ل أي سبب من الأسباب التي تقضي أنه يعطى شيئا من المال، لكن لا يمنح يعني منح وعطايا ثابتة، وإنما يعطى شيئا من النقود أو يعطى شيئا يستعين به، لكن أن يعطى قطعة أرض أو يعطى عمارة أو يعطى يعني أشياء فإن ذلك لا يجوز، لكن يساعد لكونه محتاجا أو كونه فقيرا أو كونه كثير العيال وكونه يعني ليس عنده دخل، فإنه له أن يساعده ويعينه، لكن لا يمنحه يعني شيء يميزه على غيره من الأشياء الثابتة أو المنقولة مما له أهمية، لكن يساعده بالنقود إذا كان محتاجا أو كان مريضا يحتاج إلى علاج أو ما إلى ذلك، فإن ذلك سائر. وإلا في الأصل هو وجوب التسوية بين الأولاد الذكور والإناث، ويكون العطية للذكور والإناث على طريقة الميراث، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أنه لو بقي المال إلى أن مات صاحب المال فإنه يكون للذكر حظ الأنثيين بعد الوفاة، فكذلك التوزيع والقسمة والمنحة في الحياة فإنها تكون مثل الميراث. نعم.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف،
هو
صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن زريع،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن داود بن أبي هند،
وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن الشعبي،
عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن النعمان بن بشير
رضي الله تعالى عنهما وأصحابه، أخرج له أصحاب كتب الستة. وقد جاء في الحديث أنه كان يحمله، يعني معنى أنه صغير، أعطاه وهو صغير يعني يحمل. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمر النعمان 8 سنين، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين، ولهذا يعني كان يروي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت، وهذا يستدل به على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر. ومن ذلك حديثه المشهور الحلال بين والحرام بين، فإنه من رواية النعمان بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنين، واستدل بهذا العلماء على أن من تحمل صغيرا وأدى كبيرا فإن ذلك معتبر، كما أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه رضي الله عنه نحله غلاما، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال فردده.
ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان وأن أباه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحله غلاما، وهذا فيه بيان يعني شيء مما نحل أو الذي نحل له وأنه غلام، يعني عبد يعني يملكه ويكون ملكا له، فجاء أبوه به يشهده، يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أكل ولدك نحلته يعني مثل هذا؟ قال لا، قال فردده، يعني ان 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 ان, أن الهبة انها يعني لا تنفذ، وانما يعطيه مثل ما يعطيهم او يرد تلك الهبة التي هي الغلام. قال فردده، يعني يرد الغلام الى ملكه، ويكون من جملة ملكه لا من جملة ملك الموهوب. وبين عليه الصلاة والسلام العلة والحكمة، وهي أن الإنسان يحب أن يكون أن يكون له سواء في العدل في, 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 في البر والإحسان، وإذا كان كذلك من جهته فإن عليه أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعامل به، فكما أنه يحب أن يعاملوه جميعا بالبر والإحسان فعليه أن يعاملهم جميعا بالعدل والإحسان والتسوية بينهم وعدم التفريق بينهم. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له كقوله أتحب أن يكون ولدك لك في البر سواء، يعني هذا يعني يريد أن يوقفه على الحكمة وعلى العلة، وأنه كما هو نفسه يحب ويود أن يكون أولاده كلهم من أهل البر به والإحسان به، فعليه أن يعامل أولاده هذه المعاملة، وهي أن يحسن إليهم ويعدل بينهم وأن لا يفرق بينهم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن سفيان
هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حميد بن عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ومحمد بن النعمان بن بشير
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا
أبا داود.
نعم.
عن النعمان بن بشير.
نعم.
يقول أنا طالب علم ويعطيني أبي مبلغا من المال دون إخوتي، مع العلم بأني لست جالسا معهم في البيت.
لا بأس بذلك إذا كان أعطاه من أجل طلب العلم ومن أجل إعانته على طلب العلم لكونه محتاجا إلى ذلك، لا بأس بذلك. كما ذكرنا أنه إذا أعطاه لأمر يعني يقتضيه أو لأمر يوجد فيه ولا يوجد في غيره، يعني كأن يكون طالبا وليس عنده دخل، فإنه يعطيه، له أن يعطيه، ولكن لا يعطيه يعني شيء يعني مال يتمول، يعطيه نقود، يعطيه شيء يعني يفيده في حال، أما أن يعطيه عمارة أو يعطيه يعني أرض قطع أرض، يعني هذا لا يفعل، يعني هذا هو الذي يكون فيه فيه الإشكال وفيه عدم العدل. ولكن كونه يعطيه نقود لكونه محتاج في وقت من الأوقات لكونه طالب، هذا لا بأس.
يقول هل شراء السيارة للابن لقضاء حاجات البيت تدخل في الهبة؟
هذا لا بأس به إذا كان يعطي أولاده كلا في وقته يعني أو في حال كونه يحتاج إلى سيارة، فإن هذا يعتبر من جملة النفقات، يعني لا يعتبر من العطايا التي يسوى فيها بين الكبير الذي عنده الأموال والمتزوج والذي عنده السيارات وعنده كذا، يعني لا يسوى، لأن هذا يعتبر من النفق، مثل ما لو جاء أيضا جاء وقت الزواج وزوجه فإنه لا يعطي الباقين مثل ما يعطيه. نعم كل من بلغ الزواج ويعني يزوجه، ولكنه لا يخرج شيء للباقين الذين هم صغار، يقول إذا بلغوا يعطون هذا المقدار، لأن هذا يصور من دون النفقة التي جاءت في وقتها. فإذا زوج في وقته وعنده استعداد على أن يزوج هؤلاء إذا كان في وقتهم، إذا كان موجودا في وقتهم، أو كذلك أعطاه سيارة لأنه صار يعني بلغ السن الذي يكون فيه من يقود السيارة فأعطاه، هذا لا بأس به، كل واحد يعطيه في وقته الذي يناسبه، وهذا يعتبر ليس من جملة العطايا التي لازم يسوى فيها، وإنما جملة الإنفاق الذي عليه أن ينفق على من كان يعني أهل الإنفاق في حينه وفي وقته.
يقول إذا وجد الرجل من بعض أبنائه حرصا على طلب العلم دون غيره، فهل يجوز للأب أن ينحل ابنه الكتب ذات القيمة الكبيرة دون إخوته؟
نعم، إذا كان طالب علم وأراد أن يعطيه كتب تعينه سواء قيمتها كبيرة أو صغيرة لا بأس بذلك، لأن هذا تمكين لهم من الاشتغال بالعلم ومن تحصيل العلم، لأنه يعطيه من أجل العلم، ما يعطيه من أجل أنه يبيع ويشتري بالكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا ابن أبي علي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
ثم ذكر هذا الترجمة: باب الرجل،
باب من أعطى ولده
ثم رجع فيه.
نعم،
باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، يعني أن الرجوع في عطية الولد أنها سائغة للأبي، وهذا خاص به، وكذلك الأم مثله، يعني إذا أعطت الولد فلها أن ترجع، والعدل موجود مطلوب من الأبي مع أولاده كما أنه مطلوب من الأم مع أولادها، لأن كما مر كل يحب، كل من الأب والأم يحب أن يكون أولاده كله في البر سواء، فعليه أن يكون في معاملته إياهم على أساس أنه يعدل بينهم وألا يفرق بينهم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا
لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها
إلا
الوالد فيما يعطي ولده.
لا يحل للرجل،
نعم،
أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا من الوالد مع ولده، يعني أما من أعطى عطية لا يجوز له أن يرجع فيها، وإنما يملكها من أعطي، ولا يجوز له الرجوع في الهبة، وأما الوالد فله أن يرجع في الهبة، لا سيما إذا كانت الهبة يعني ليس فيها عدل بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشير والد النعمان بأن يرد الغلام الذي لم يسوي بين أولاده في العطية، قال: فاردده. فالوالد له أن يرجع، وذلك أن مال الولد يعني للوالد أن يتصرف فيه وله أن يستفيد فيه، كما سبق أن مر بنا: أنت ومالك لأبيك، يعني بمعنى أن الإنسان يعني ولده من كسبه، ويعني وكونه يعني يستفيد من كسب ولده هذا من المكاسب الطيبة، كما سبق أن مر ببعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستثني الوالد لأن له أن يرجع، لأنه قد يكون يعني هذا الرجوع يعني واجبا، وقد يكون يعني غير واجب، الرجوع واجبا فيما إذا كان فيه غير عدل، مثل ما حصل في قصة النعمان، أردده لأنه لم يسوي بين أولاده، إما أن يسوي وإما أن يرجع، يعني فلا يعطي وإن أعطى فله أن يرجع، يعني حتى يبقى الوئام وحتى تذهب الإحن والنفرة التي تكون بين الأولاد بسبب تفضيل بعضهم على بعض، بسبب تفضيل بعضهم على بعض، فاستثني الوالد ومثله الأم الرجوع في الهبة بالنسبة للولد، لأن مال الوالد هو للوالد، يعني هو بمثابة ماله، وإن كان كما سبقا عرفنا لا يجوز للوالد أن يأخذ مال ابنه، وإنما له أن يأخذ مال ابنه وله أن يستفيد من مال ابنه، لأن ابنه من كسبه وكسب الابن هو كسب له، وهو من أطيب المكاسب التي تكون يعني للوالد، حيث قال: إن أولادكم من كسبكم، كما سبق مرة بنا الحديث. فدل هذا على أن العطية لا يجوز الرجوع فيها إلا من الوالد فيما يعطيه ولده فله أن يرجع.
قال: حدثنا محمد بن بشار
هو ملقب بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبو بكر بن خلاد الباهلي
وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي عدي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حسين المعلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن طاووس
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس وابن عمر.
نعم. عبد الله بن عباس وابن عمر هما من العباد الأربعة ومن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده.
كما ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص ومثل الذي قبله يعني مثل الحديث بن عباس وبن عمر المتقدمين أن لا يرجع الوالد لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده يعني الوالد فإنه يرجع فيما وهبه لولده. نعم.
قال حدثنا جميل بن الحسن
صدوق أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عامر الأحول
وهو عبد العامر بن عبد الواحد صدوق أخرج له
خارج القراء مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم.
يقول أعطيت ابن أختي عطية وهو تحت كفالتي ثم رجعت فيها فهل علي شيء؟
نعم ليس له أن يرجع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الرجوع وأنه لا يحل لأحد أن يرجع إلا فيما يتعلق بالوالد مع ولده فهو الذي له حق الرجوع وأما غيره ليس له رجوع.
قال رحمه الله تعالى باب العمرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرة فمن أعمر شيئا فهو له. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث.
ثم ذكر باب العمرة. والعمرة يعني كانت في الجاهلية وهي أن يعطي الإنسان الشيء يعني لغيره عمره يعني مدة عمره قيل لها عمرة لأنها تتعلق بالعمر يعني يعطي الشيء مدة عمره ثم إن يعني معناه أن ترجع إلى صاحبها إذا مات. فالإسلام جاء يعني منع ذلك بحيث قال لا عمرة ولكن من أعمر فإنه يكون له ويكون لعقبه فإنه يكون له ويكون لعقبه يعني معناه يكون عطية ويكون يعني منحة يعني ثابتة وهبة فتكون له ولعقبه ولتكون لورثته. ثم ذكر هذه الأحاديث الثلاثة في ذلك. فقوله لا عمرة يعني أن الناس لا يدخلون في مثل هذه المعاملة التي كانت في الجاهلية لأنها الإسلام اعتبرها بأنها تثبت يعني من حصل الإعمار منه الإعمار فإنه يكون للمعمر ولعاقبه أو لورثته من بعده فتكون مثل الهبة فالناس عندما يدخلون يدخلون في الهبة ولا يستعملون العمرة التي كانت في الجاهلية ويحددونها بمدة العمر وأنها ترجع. فالإسلام جاء بأن من أعمر فإنه يكون له ويكون لعقبه ولا يكون مقصورا على مدة عمره وأنه بعد ذلك يرجع. وهذا فيما إذا كان بالنسبة للعين. أما إذا كان بالنسبة للمنفعة بأن يمكنه من استعمال المنفعة يعني منفعة الدار يعني مدة حياته ثم بعد ذلك تكون ترجع إلى 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 المالك وإلى ورثته فإن هذا سائغ، لأن هذا يعني منح المنافع وليس منح الأعيان. الأعيان تأخذ من ذمة الإنسان أو من ملك الإنسان إلى ملك غيره. وأما بالنسبة للمنافع فإنها عطية المنافع، وعطية المنافع يكون لها أمد تنتهي إليه، أمد تنتهي إليه إلا أن يكون وقفا فإنه يعتبر يعني ما جاء في الوقف من استعمال المنافع واستمرارها في العقب على اعتبار أنها وقف. أما بالنسبة للعطية فإن العين إذا أعطيت فإنها تملك ويملكها من أعطيت له وتكون لورثة بعده. أما إذا كانت منفعة وإعطاء المنفعة فهذا ينتفع بها المدة التي حددت له، سواء قيل مثلا يستفيد منها شهرين أو ذات أشهر أو سنة أو سنتين أو عشر سنين أو مدة حياته، أو مدة حياته بأن يقول اسكن في هذه الدار يعني ولا يحدد له، أو يقول يعني مدة حياتك. فإن العطية المنفعة وليست العين، لأن يعني العين باقية في ملك صاحبها. وهذا مثل المنيحة التي تعطى من الغنم في وقت يعني الربيع وقت استعمال الحليب، فإن هذا من المنايح التي يستفاد من المنفعة دون الرقبة. الرقبة باقية بحيث إذا انتهى الحليب إنه يرجعها إلى صاحبها، فتكون هذه من جنسها يعني عطية المنافع غير عطية الأعيان. عطية الأعيان تكون ملكا له ولمن بعده، وعطية المنافع تكون لمن حدده المعطي يعني بأن قال يعني لك مدة كذا أو لمدة كذا أو يعني ما عشت، فإن ذلك سائغ ولكنه يعتبر من منح المنافع وليس من منح الأعيان، ولا يكون هذا من جملة العطية التي يملكها ويملكها من بعده، وإنما هذا على حسب التحديد. كما أنه لو قال مدة شهرين أو ثلاثة أو عشرة أو سنة أو سنتين أو عشر سنين يعني ينفذ، فكذلك ينفذ لو قال لك اسكن فيها ما عشت. نعم. مثل الأول
لا عمرة
يعني لا عمرة يعني كأنه قال يعني لا تستعملوا هذه العبارات التي يعني ليس فيها وضوح وهي من أعمال الجاهلية، ولكن من أعمر فهي له، من أعمر فهي له يعني معناه أنها بمعنى الهبة، أنها بمعنى الهبة إذا كان مقصود بذلك العين. وأما إن كان مقصود بذلك المنفعة فهذا على حسب التحديد. نعم. ثاني
من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه.
من أعمر عمرا لرجل وعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، يعني معناه أنه لم يكن له فيها حق، لأن قوله يعني قطع حقه، لأنه قال القول الذي لم يكن له حق فيها، فتكون له ولعقبه، فتكون له ولعقبه، لأن قوله قطع حقه، لأنه أعطى يعني هذه العطية التي هي بمعنى الهبة. ومعلوم أن الموهوب يملك الشيء الذي وهب له ويكون له ولعقبه. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث.
جعل العمرة للوارث يعني معناها أنها عطية وأنها تكون للموهوب ولورثته، للمعمر ولورثته. يعني هذا مثل الذي قدم الذي قال يعني له ولعقبه، والأول قال فهي له، وإذا كانت له فإنها تكون لعقبه، لأن من أعطي شيئا ملكه وإن بقي بعد موته فإنه يكون لعقبه ولورثته.
قال حدثنا أبو بكر بن
يعني معناها أن العمرة، لأن الناس لا يستعملون العبارات الموهمة التي يعني ليست واضحة جلية والتي كانت يعني في الجاهلية، وإنما يستعملون عبارات واضحة مثل الهبة والعطية وهبت كذا أعطيت كذا، لا يأتي بكلمات أو بعبارات يعني فيها خفاء وفيها غموض وكانت مستعملة في الجاهلية. فالإسلام اعتبرها بمعنى العطية، يعني الناس لا يستعملون لا عمرة، أنهم لا يستعملون مثل هذه العبارات، وإنما يستعملون العبارات الواضحة مثل الهبة والعطية التي تنتقل من الواهب إلى الموهوب وتكون له ولعقبه من بعده، إن كانت العين باقية فإنها تبقى يعني له ولعقبه، وإن كانت إنها ليست مما يبقى وإنما يعني شيء يستهلك وينفذ فإن هذا لا يكون له ولعقبه، لأن ما بقي شيئا حتى يصل إلى العقب. الحديث يدل على أن العمرة يعني إذا وجدت أو أنها يعني كانت موجودة في الجاهلية وأن من حصله شيء من ذلك فإن ذلك معتبر، ولكنه يصير له ولعقبه. فكأن هذا المقصود به أن الذي كان في الجاهلية وكانوا يتعاملون به أنه ينفذ في الإسلام، لكن بعد ذلك ما ينبغي للناس أن يأتوا بعبارات فيها إيهام وفيها إشكال، وإنما يأتون بعبارات واضحة جلية، إما يعني هبة الأعيان وتخرج من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له، أو هبة المنافع، وهذه على حسب المنح الذي حصل من مالك المنفعة، إن حددها بمدة معينة فإنه يخرج من الدار بعد مضيها، وإن حدد له مدة طويلة أو يعني قال ما عشت فإنها تكون على حسب ما يحصل من المانح.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن يحيى بن زكريا بن زائدة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن عمرو
وهو ابن وقاص صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن رمح
الذي مضى ابن عباس و ابن عمر وجابر، جابر مرة
لا
نعم وهذا أبو هريرة، يعني ثلاثة من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة.
قال حدثنا محمد بن رمح،
محمد بن رمح ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه،
عن الليث بن سعد،
الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن شهاب،
محمد مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة عن جابر،
عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري. هؤلاء أربعة يعني في هذا الباب ممن عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ذلك في الباب اللي قبله.
نعم.
ابن عباس وابن عمر.
ابن عباس وابن عمر. ابن عباس وابن عمر.
الباب الذي قبله.
الباب اللي قبله اللي هو نانسا. كلام باب العطية أو الرجوع.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان.
سفيان هو بن عيينة.
عن عمرو بن دينار عن طاووس.
عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وطاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حجر المدري.
وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن زيد بن ثابت
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
الحافظ بن حجر في البلوغ أورد حديث جابر وذكر له الرواية اللي في مسلم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ
أعد الله الأول
العمرة لمن وهبت له.
نعم يعني هذا ذكرها يعني على أنها هبة العمرة لمن وهبت له يعني معلوم أن الهبة يعني يصير يعني ملك. نعم.
وقال ولمسلم
لا تفسدوا
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها
يعني أمسكوا عليكم أموالكم يعني لا تفسدوها بإيش
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
نعم يعني أمسكوا عليكم أموالكم يعني بمعنى أن أموالهم هي لهم وأنهم يتصرفون فيها لكن من أعمر عمرا يعني لا يفسدها يعني بأن يدخل في أمور فيها احتمال على اعتبار أنه يعني مدة عمره ثم ترجع إليه لأن الهبة لا ترجع هبة الأعيان ما ترجع وإنما تستمر فقد يكون الإنسان يعطيها على اعتبار أنه في الجاهلية ترجع إليهم وفي الإسلام هي لا ترجع لأنها تعتبر له حيا وميتا وتكون لعقبه من بعده فيكون الإنسان دخل على اعتبار أنه يريد أنها ترجع إليه ثم بعد ذلك يعني تبين في ختم الإسلام أنها لا ترجع إليه فيكون بذلك يعني معناه كأنه خرجت منه وهو لا يريد أن تخرج خرجت منه وهو لا يريد أن تخرج فيكون الإنسان على بينة يعطيها عطية وبذلك انتهت يعني منه لا علاقة له بها لا يكون مثل ما كان في الجاهلية أن له بها علاقة وأنها ترجع إليه لأن الهبة لا ترجع ولا توقت وإنما الذي يوقت هبة المنافع هذا هو الذي يقبل التوقيت وأما العيان فإنها لا تقبل التوقيت ما فيه إلا خروجها من ذمة الواهب إلى ذمة الموهوب فكأن المقصود يقول لا تفسدوها يعني معناها أن الواحد يعني يدخل على شيء يريد شيئا ثم ذلك يعني الحكم الشرعي أنها لا ترجع إليه فيحصل منه ندم وإنما يدخل على بينة أنه يهب أو لا يهب.
وفي لفظ إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
ما إذا قال
هي لك ما عشت
فكان هذا يعني معناه هبة منافع ترجع إلى صاحبها لأنها يعني معناها أنه يستفيد منها فإذا قيدها بأنك ما عشت يعني معناها أنها ترجع أنها هبة المنافع وليست هبة العيان. هذا من خرجها الأخير كل تبع في مسلم يعني هذا يحمل على المنافع الذي أنها ترجع وأما العيان فإنها ترجع مثل ما مر في الحديث فإن هذا هو لعقله. نعم.
ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته.
يعني هذا الذي كان موجود في الجاهلية لا يستعملونه فقول لا ترقبوا ولا تعمروا مثل قوله لا عمر ولا رقبة يعني أن مثل هذه المعاملة في الجاهلية الناس لا يدخلون فيها لأن فيها شيء من الخفاء وعدم الوضوح وإنما يدخلون على شيء واضح ولكن من حصل أنه أرقب أو أعمر فإنه يكون له ولورثته يعني معناه أنه يعني ينتقل لكن إذا كان الأمر محدد بأنه لك ما عشت فإن ذلك محمول على هبة المنافع وليست هبة الأعيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرقبة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا بن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته. قال: والرقبة أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا.
للآخر، للآخر يقول
مني ومنك موتا،
يعني يقول، أن يقول للآخر،
إيه؟
يعني يقوله باب الرقبة. والرقبة هي التي تعين أو تربط بموت أحدهما، فيقول يعني المعطي: إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك يعني فإنها لك. فيكون كل واحد منهما يرقب موت الآخر من أجل أن يكون له يعني هذا المرقب، لأنها معلقة بالموت، لأنه إن مات المرقب رجعت إلى المرقب الذي هو المعطي، وإن مات المرقب أولا فإنها تكون للمرقب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا، يعني لا، يعني لا تستعملوها، مثل ما قال لا تعمروا أو لا عمرة ولا رقبة، يعني أن مثل هذا لا يستعمل، مثل هذه العبارات اللي كانت في الجاهلية، لأن فيها شيء من الخفاء وفيها يترتب عليها فيها شيء من الندم. والحكم في الإسلام أن من أرقب يعني فإنه يكون له ولعاقبه، يعني ما يكون يعني يرجع إلى أو يعني يبنى على موت أحدهما، يعني كما كان في الجاهلية. فإن الإسلام اعتبر يعني تلك المنحة، ولكنه جعلها هدية، جعلها هبة، والهبة تملك وتكون له ولوراثه من بعده. وأما هذا الذي في الجاهلية، يعني كل واحد ينتظر موت الآخر ويرقب موت الآخر ليكون له هذا الشيء الذي أرقب. نعم، عدل الحديث، عدل المتن.
لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته.
له حياته ومماته، يعني معناه أنه ملكة، ولا يكون يعني مثل ما كانوا في الجاهلية أنه يكون لمن مات يعني أولا رجع إلى الآخر، فإن مات المرقب رجعت إلى المرقب، وإن مات المرقب فإنها تكون للمرقب، وكل واحد منهما ينتظر موت صاحبه قبله ليظهر بهذا الذي حصلت فيه الرقبان. قوله لا رقبة يعني لا تستعملوها ولا تدخلوا يعني بمثل هذه المعاملة الجاهلية، لما فيها من الخفاء ولما فيها من الندم الذي الإنسان لا يريده. لكن من حصل أو أن أرقب فإن هذا هو الحكم.
قال: والرقبة أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا،
يعني للآخر مني، هي يعني للآخر يعني معناها أن الآخر موتا هو الذي يكون له، إن كان مات المرقب فإنها صارت للمرقب، لأن المرقب حي.
رجعت إلى المرقب.
نعم، رجعت المرقب، لأن هو الذي بقي، لأنه مات المرقب فصار يعني هذا موجود فترجع إليه، وإن مات المرقب فإنها تكون للمرقب الذي هو آخره موتا. لكن كل واحد منهم كله رقبة، لأن كل واحد يرقب الثاني حتى يظهر بها، ففيها يعني خفاء. فالإسلام جاء بإقرارها يعني إذا وجدت، ولكنها تكون باعتبار أنها هبة، وأنها انتقلت من ملك المرقب إلى ملك المرقب في حياته، وتكون له في حياته وبعد وفاته تكون لورثته، وتكون من جنس العطية، من جنس العمرة.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور
هو الفوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن عبد الرزاق
ابن همام السنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جويد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حبيب بن أبي ثابت
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر
نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها.
ثم ذكر هذا الحديث العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها, يعني معناها أنها تثبت ولكنها تثبت على ما جاءت به الأحاديث من, 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 من البيان الذي هو أنها تكون له حيا وميتا وتكون يعني ميتا يعني بعد حي له ميتا عند عقبهم بعده فهي تملك بمجرد حصول الإرقاب أو الإعمار ولكن لا ترجع إلا إذا كانت ثبت المنافع كما سبق أن ذكرنا بالنسبة للعمرة إذا قال لك ما عشت اسكنها أو استفد من هذه الدار ما عشت أو مثلا 10 سنين أو 5 سنين أو سنتين أو كذا شهر كل ذلك جائز.
قال حدثنا عمرو بن رافع
هو ثقة خليه
عن هشيم
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي في مسند علي وابن ماجه.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن داود
وهو
بن أبي هند
نعم ثقة
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم من تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر قال رحمه الله تعالى باب الرجوع في الهبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله.
ثم قال باب الرجوع بالهبة يعني أنه لا يجوز وقد سبق أن مر في رجوع الوالد ترجمة لراحة بابه
من أعطى ولده ثم رجع فيه
من أعطى ولده ثم رجع فيه لأن الحديث الذي مرت دلت على عدم الرجوع في الهبة وأنه لا يجوز الرجوع في الهبة ولكن استثني الوالد فتلك الأحاديث التي مرت فيها ذكر الوالد دالة على أنه لا يرجع في الهبة وأنه يستثنى من ذلك الوالد فإنه يرجع فيما أعطى ولده فإذا الحديث التي مرت هي دالة على حكم هذه المسألة التي عنوان لها بقول هبة ورجوع في الهبة أي أنه لا يجوز ولكن يستثنى من ذلك الوالد كما جاء في الحديث الدالة على منع رجوع غير الوالد وجواز رجوع الوالد ثم انه ذكر في هذه الحديث بيان يعني سوء الرجوع في الهبة والتنفير منه وانه يعني بهذا الوصف الذي تنفر منه النفوس وتأباه الطباع وذلك يعني ان من يرجى في هبته يكون كالكلب يقيء ثم يرجى فيأكل قيئة هذا شيء مستقدر في غاية الاستقدار وفيه يعني تسميع يعني هذا العمل وأنه غير لائق لما فيه من هذا الوصف الذميم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم منفرا من مثل هذا العمل وأن الإنسان لا يرجع في هبته وأنه إذا رجع فهو كالكلب الذي يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عوف.
عوف
نعم
ابن أبي جميلة ثقة على أصحاب الكتب.
عن سلاس.
سلاس بن عمرو ثقة على أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى
هما كل منهما ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهما شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة وقد مات في سنة واحدة ومعهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ماتوا في سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهم من صغار شيوخه وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. وكان هذان الرجلان محمد البشار ومحمد المثنى يعني متماثلين في كون في اشتراك التلاميذ وفي الشيوخ وفي كونهم من أهل البصرة وقد ماتوا في سنة واحدة. ولهذا قال الحافظ في ترجمة أحدهما قال وكان هو في أفضل في ترجمة محمد المثنى قال وكان هو بن دار كفر سيرهان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة. كفر سيرهان يعني معناه تماثلين ما أحد يتقدم ولا يتأخر عن الثاني لأنه اشتركوا بكونهم من أهل البصرة وبكونهم يعني شيوخ التلاميذ وبكونهم ماتوا في سنة واحدة.
عن محمد بن جعفر
هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف العرعري قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
ثم ذكر حديث ابن عمر وهو ضعيف الاسناد ولكن متن صحيح فهو بالحديث التي تقدمت الدالة على يعني هذا المعنى يعني يكون ثابتا وإن كان المتن يعني فيه ضعف.
قال حدثنا
وإن كان الإسناد فيه ضعف نعم. حدثنا
أحمد بن عبد الله بن يوسف العرعري
وهذا مستور أخرج له ابن ماجه وليس له لم يخرج له أحد إلا ابن ماجه ولا نخرج له إلا هذا الحديث الواحد فهو هذا الاسم لا يتكرر في سنن ابن ماجه وليس له وجود في الكتب الأخرى التي هي غير ابن ماجه فجاء مرة واحدة في سنن ابن ماجه ولا يأتي مرة أخرى ولم يأتي له ذكر في الكتب الأخرى.
قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم
وهو
صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه عن العمري
العمري هو عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم
زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر يقول السائل هل يأخذ المهدي نفس الحكم في أنه إذا عاد في هديته
المهدي
نعم
هو الذي يأخذ نفس الحكم لأنه هو الذي يطير المهدي هو نفسه الذي مثل الذي الكلب الذي يقي ويرجع في قيئه
لكن ما يسأل يعني من يعني التفريق بين من يعطي رجاء الثواب الآخر وبين من يعطي رجاء ثواب الدنيا هل كلاهما سواء؟
الذي يعطي الذي يهب من أجل الثواب يعني هذا كما هو معلوم مثل هدية الفقير للغني معلوم أن الفقير يعطيه الغني من أجل أنه يعطيه شيء ما هو من أجل أن الغني يزيد ماله والفقير ما عنده شيء ورد في حديث سيأتي يعني فيما يتعلق بلبس الثواب, لكن الإنسان الذي يعطي وهو فقير لغني فإن الغني إما يقبل هديته ويعطيه ويزيد عليها, أو يعني يعطيها إياه ولا يأخذها, أو يقول يعني أنت حق بها نحن بغنى عنها وأنت بحاجة إليها. أقول فمثل هذا معلوم قصده, وإذا أرجعت إليه فلا يقال أنه عائد في هبته.
أخاف أنه يقعد واحد ما يفهم هو طلبها قال ردها لي,
يعني إذا كان أنه أعطاها لغني من أجل أنه يحصل شيء وبل ما حصل وراح يطلبها, يعني ما كان ينبغي له. لكن مثل هذا معروف أن 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 ذاك لا يستحق الهبة, وأن هذا أنه بحاجة إلى الهبة, يعني فهو أعطاه من أجل أنه يعطيه, ما أعطاه من أجل أنه يحسن إليه. وأن
قال رحمه الله تعالى: باب من وهب هبة رجاء ثوابها. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها.
ثم ذكر باب الرجل
من وهب هبة رجاء ثوابها.
من وهب هبة رجاء ثوابها, يعني إنسان يهب يعني لا يريد الإحسان, لأن الذي يهب يعني لغيره مثل هبة الغني للفقير أو المتماثلين أو القريب لقريبه فإن هذا يرجو ثواب من الله عز وجل. لكن من أعطى عطية لا يريد الإحسان لها, وإنما يريد أن يثاب وأن يحصل أكثر مما أعطى, وأن يعطى أو يعاد إليه شيء أكثر مما أعطاه. وهذا يحصل, يعني بعض الفقراء يهدون للأغنياء الأغنياء من أجل يعطونهم شيء كثير وهنا هذا الحديث الذي ورده ضعيف, قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها, ما لم يثب منها, يعني يثب منها يعني يعطى بدلا منها, يعطى بدلا منها, يثب منها يعني يعطى شيئا منها يعني بسببها أحق بها, يعني معنى أن من أعطي أعطى ليعطى على أقل شيء, إذا لم يعطى فإنها ترجع إليه هديته, أو يقال له أو يعتذر عن قبول الهدية, هذا أقل شيء. إذا لم يعطى أكثر فلا أقل من أن يظفر بهبته التي وهبها ولم يحصل فائدة من ورائها.
قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل.
علي بن محمد هو طنافي سمر, محمد إسماعيل هو الأحمسي,
ثقة أبو الترمذي والنسائي بن ماجه. عن وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل.
وكيع بن جراح ثقة أصحاب الكتب, وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف
تعليقا.
ضعيف.
نعم. قال تعليقا ابن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة.
عمرو بن دينار ثقة أصحاب الكتب. والحديث ضعيف, ولكنه يعني كما هو معلوم, لأن من الناس من يهدي وهو فقير يعني يريد أن يحصل شيئا أكثر, وقد تكون هذه الهدية هي رأس ماله, يعني ليس عنده إلا هي ويريد أن يحصل شيئا بسببها. وأما فهذا يعني إذا لم يعطى أكثر فلا أقل من أن يعتذر إليه. وأما إذا أعطى ليستكثر فهذا مذموم, وقد جاء في القرآن: ولا تمنن فاستكثر, يعني كل إنسان يعطي من أجل أن يحصل يتكثر. وأما إذا كان محتاجا فيكون معذورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة
عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته خيرة رضي الله عنها امرأة كعب بن مالك رضي الله عنه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب عطية
المرأة بغير إذن زوجها.
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، ما حكمه؟ يعني ذهب جمهور العلماء على أن المرأة تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، ولكن من المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة أن يكون هناك يعني استئذان ومشورة من أجل أن تطيب النفوس ويحصل الوئام بينهما، وألا تقدم يعني على إعطاء أو على تصرف إلا بإذنه. وليس هذا لازما وواجبا، وإنما من باب الـ 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 الإحسان العشرة وإحسان الوئام الذي يكون بين الزوجين. واستدلوا لذلك بأدلة كبيرة بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن كل يتصرف في ماله يعني كما يريد. ومن أوضح الأدلة التي استدلون بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد ثم تقدم إلى النساء وقال: يا معشر النساء، إن كنا أكثر حطب جهنم فتصدقنا، فجعلنا يعطينا من أقراطهن وخواتيمهن، يعني بادرنا، ولم يكن في ذلك انتظار استئذان الأزواج وهل يأذنون أو لا يأذنون، وإنما بادرنا. فنصوص الكتاب والسنة الدالة على تصرف الملاك في أملاكهم رجالا ونساء يعني دالة على هذا. وكذلك الحديث الذي فيه أن زينب اعتقت يعني جارية لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جعل فيها يعني لأقاربك أو كذا، وقد أقرها على ذلك. فكل هذا يدل على جواز التصرف. وبعض أهل العلم قال أنه يعني يلزم أن المرأة لا تصرف في مالها إلا بإذن زوجها، ويستدلون بهذه الأحاديث، والأحاديث لا تسلم من ضعف، وبعضهم قال يقوي بعضها بعضا، ومع ثبوتها فإنها تحمل على ما قاله الجمهور من أن ذلك من الذي ينبغي أن يكون من باب العشرة وإحسان المودة، وليس ذلك أنها تمنع، لأن الجواز جاء في الآيات الكثيرة وفي الأحاديث، جاء في القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثل:
لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها،
يعني إذا تزوج، إذا عقد عليها وكانت زوجة له، فإنها تصرف في مالها بإذنه وبالرجوع إليه، ولست أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. نعم. إذا ثبت يعني، والحديث لا تسلم من ضعف، ولكن بعض أهل العلم يقول قوي بعضها بعضا فيحمل على هذا. نعم.
خيرها امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم.
فبعد هذا الحديث مثل الذي قبله على أنه أن فيه استئذان، ومعلوم أن هذا يخالف الحديث الذي في الصحيحين في أنه جعلنا يلقينا من أقراطهن وخواتيمهن ولم يؤخرن ذلك إلى الاستئذان.
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
أقول هو قبل يوم العيد الخواتيم والأقراط التي كانت مع النساء ولم يصبرن إلى أن يذهبن للبيوت حتى يتصدقن أو يأتينا بشيء أكثر، كل ذلك مبادرة منهن إلى فعل الخير وإلى الحرص من السلامة من النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنكن أكثر حظا بجهنم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فجعلنا يبادرنا لإخراج ما كان بأيديهن في نفس الحال الذي هي الأقراض والخواتيم.
قال حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني
هو
ثقة أخرجه النسائي بن ماجه عن محمد بن سلمة
وهو الحراني ثقة أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
عن المثنى بن الصباح
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال حدثنا حرملة بن يحيى
المصري صدوق أخرجه مسلم أصحاب السنة
مسلم والنسائي بن ماجه
عن
عبد الله بن وهب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك
وهو مجهول
أخرجه ابن ماجه عن أبيه مجهول أخرج له ابن ماجه عن جده لم أعرفه.
هو قالوا أن الطريق إليه يعني إليها مجاهيل، فالحديث يعني في إسناده هؤلاء المجاهيل وذاك فيه ذلك الضعيف، وبعضهم قال أنه جاء من طرق أخرى يقول بعضها بعضا، فإن ثبتت فإن ذلك محمول على حسن العشرة وخيره أخرج لها
ابن ماجه.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.